بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع أصول السنة، أي أصول الاعتقاد عند أهل السنة ومخالفة أرباب البدع والضلالات. وكنا قد وقفنا في لقائنا الماضي على أصل من الأصول التي يثبتها أهل السنة ويعتقدونها خلافا لأرباب البدع والضلالات من الجهمية والمعتزلة. هذا الأصل هو إثبات السؤال في القبر وإثبات العذاب أو النعيم. وهذا الأصل بفضل الله مشهور عند أهل السنة، يعني كما قلت في لقائنا الماضي لا نحتاج نحن فيه إلى الأدلة العقلية ولا الأدلة الشرعية، هو من اليقينيات عند كل مسلم، من أمور اليقينية عند كل مسلم. ولهذا جعلنا الحديث فيه على قسمين، قسم عقلي تناقش فيه المخالف ولا نكاد نعرف أو نعلم مخالفا بعدما اندثر مذهب الاعتزال، لولا أن بعض الناس ظهروا لنا في هذا العصر يحاولون إحياء المذهب الاعتزالي والتصنيف في التكذيب بعذاب القبر. وأشرنا إلى الذي صنف رسالة في 600 صفحة في نفي شفاء الصدر في نفي عذاب القبر، وقلنا إنها مجرد محاولات ساذجة ويائسة ومدلسة يدلسون بها على المسلم. يزعم الواحد منهم أنه من أهل العلم فيسود الصفحات ويأتي بالآيات ويتكلم في أصول الدين وفي أصول الفقه، يدندن حتى يصل إلى بدعة لا يستطيع أصلا أن يثبتها. وقلنا إن هذه السنة ثابتة بالأحاديث المتواترة، افتح أي ديوان من دواوين السنة، أي ديوان من دواوين السنة المعتبرة، لو عندك الكمبيوتر واطلب عذاب القبر، سؤال القبر، نعيم القبر، شوف كم الأحاديث التي تترد عليك، كلها سجلة، كلها مدونة. ابحث في البخاري، ابحث في مسلم، ابحث عند أبي داود، عند الترمذي، عند ابن ماجه، عند النسائي، عند أحمد، عند الدارمي، عند مالك، عند الحاكم، حتى لا أنسى مدونات السنة. لا يوجد مدون في السنة إلا ويتضمن هذه المسألة، أنا إجماعية، مسألة متواترة. كنا قد نهينا الحديث في لقائنا الماضي قضية تتعلق بالرقاق، حينما قلنا الشق الثاني أن نذكر أنفسنا بعذاب القبر، بسؤال القبر، بفتنة القبر، وتذكرنا معا أول ليلة في القبر، ليلة الظلمة، ليلة الوحدة، ليلة الوحشة، ليلة السؤال والفتنة. الصحابة كانوا يذكرون أنفسهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم بهذا المنزل، بمثل هذا فأعيدوا. يقال للحي العاقل لمثل هذا المنزل تجهز، تجهز. التجهز هنا كما قلنا بالعمل، العمل هنا يبدأ بالمعتقد، عمل العقد، عمل القلب، وينتهي بالعمل الصالح، ترك الفواحش، ترك الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ من عذاب القبر دبر كل صلاة، كأن المسألة يعني لا تقال مرة في عمرك، لا تذكر بها لمرة في عمرك، وإنما تذكر بها كل يوم، وتذكر بها في كل يوم 5 مرات على أقل تقدير. ومن هنا كان من الدعاء بعد الصلاة وقبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. تطلب من الله أن يعيدك، أن يحفظك، أن يقيك من فتنة وعذاب القبر. روى ابن ماجه في كتاب الزهد بسند صحيح عن البراء ابن عازب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر. شفير القبر أي حافته أو جانبه، والقبر الأصل فيه أنه حفرة في الأرض، القبور التي اعتدناها نحن الأبنية العالية التي يوضع عليها السيراميك وتدهن بأفضل الدهان وتكتب عليها النقوش والعبارات، ونعتقد أن هذا فيه خير للبيت، لا علاقة له بالعمل الصالح، بل قد يكون مما يحاسب عليه الميت إن رضي به، إن كان هذا شأنه ودأبه يرضاه. إن الأصل الإنسان الدفء، أن يوارى الإنسان الثراء، أن يدفن في التراب. تصوروا الرسول صلى الله عليه وسلم في جنازة جلس على شفير القبر، وكأن القبر لم يجهز، لم يعد، كأن الميت سينزل. الشاهد العجيب هنا أن الرسول بكى، جلس على شفير القبر فبكى، بكى. قد يظن البعض أنه بكى على الميت، بكى على الميت، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا هنا أن البكاء على الناس، من بكى في هذا الموطن فليبكى على نفسه. الرسول معصوم، الرسول صاحب مكانة عالية ودرجة عالية، سيد ولد آدم، ما الذي يخافه؟ ما الذي يحذره؟ إنه أعلم الخلق بربه، وطالما أنه أعلم الخلق بربه فهو يعلم عظم هذا المنزل. فبكاؤه بكاء العالم، بكاؤه بكاء الخشية. والعالم هنا ليس الذي يحفظ معلومة فيرددها، يصعب على الذهن فيردد، أو يجلس فيردد، وإنما العالم هنا الذي يتعرف على المسألة فتؤثر فيه، تورثه الخشية. إنما يخشى الله، من الذي يخشى الله؟ العلماء من عباده، العلماء من عباد الله هم الذين يخافون الله، هم الذين يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم هنا خشية. جلس على جبير القبر فبكى حتى بل الثرى. تصوروا بقى صوت البكاء، يعني مش دمعت عيناه وجاب منديله ومسح عينيه وخلاص، لا، ده انهمرت دموعه حتى سقطت على التراب فبلت. يبقى البكاء هنا مش مجرد دمع سالت من العين. والذي يبكي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، بمثل هذا فأعدوا. اللي داخل ده خلاص لا يقال له أعد. احنا بنبقى حريصين على اللي داخل ونقول له: يا عبد الله، سيأتيك ملكان فقل ربي الله. أنا حريص عليه وعمال قلقان وعمال غششه، خلاص ده انتهى أمره. ده خرج من إطار التعلم والتعليم والعلم والعمل لإطار الامتحان والاختبار. إنما أنت وأنا، التذكرة على القبر ليست للميت وإنما هي بالميت، تذكر بالميت، تذكر بالموت. يا إخوان، لمثل هذا فأعدوا. الإمام ابن ماجه ترجم لهذا الحديث بعنوان: باب الحزن والبكاء. الحزن والبكاء، ودي من الأبواب المهمة جدا اللي احنا بنغفل عنها تماما. لو واحد بكى نظن أنه بائس، أنه يعني يعيش في غنك وشدة، لأننا لا نبكي إلا على الدنيا، فنربط بين البكاء وبين ما في الدنيا من كرم وصعوبات. لكن الحزن هنا، الحزن هنا حزن العالم الذي لا يريد من الدنيا شيئا، وإنما هو يخاف الآخرة. يا ترى كيف يكون منزلي؟ كيف يكون لقائي مع ربي؟ ده حزن يسبب له ألم، يسبب له حزن، يسبب له خوف. حزن وبكاء، بكاء هنا من خشية الله. هذا البكاء الذي هو بهذه المثابة ينجي من عذاب الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكى من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن هانئ مولى عثمان، عثمان بن عفان، قال: كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يذل الحياه. النماذج دي يا اخوانا نماذج بالنسبه لنا يعني شيء عجيب. مين فينا بيروح عند قبر فيبكي؟ ولو واحد فينا راح عند قبر وبكى حتى يذل لحياته وكان له لحيه، هناخده نديه طبيب نفساني. محتاج طبيب نفساني، شوف الراجل ماله، شوف ايه اللي حصل، عايزين نعالجه لانه عمل شيء غير طبيعي. مش كده يا فندم؟ لكن الطبيعي انك تروح عند القبر تروح مولع سيجاره وتقف تتكلم شويه عن الميت الله يرحمه، وتغتابه شويه وتغتاب قريبه وكلنا لها، وتروح وكان المساله مجرد روتين لا علاقه له بالاخره. ده طبيعي مين؟ طبيعي من لا يخاف. ده الطبيعي عند من لا يخاف. والحقيقة قلنا نحن لا نخاف. يعني عندنا صلابة عجيبة، وأنا بتكلم عن نفسي، يعني إذا تكلمت كلمة أنزلوها علي. عندنا صلابة عجيبة في القلوب، قسوة عجيبة في القلوب، قسوة تجعلنا جرآء، وتجدك راجع يعني ترجع، يعني ظنك وفي حسن ظن، وحسن الظن مطلوب، بس حسن الظن مع حسن العمل مع الكفر. ده انت لما بتكون داخل تقدم في وظيفة ونفسك تقبل في الوظيفة ومجهز نفسك ومرتب معلوماتك ومية مية، وتيجي قبل ما تخش الامتحان تبقى مضطرب ويتقال لك خليك واثق في نفسك يا اخي، ده انت ما شاء الله كويس. لك لا لازم اعمل حساب، لازم اعمل حساب. والطالب المجد اللي بيذاكر طول السنة اللي حافظ المنهج حفظ تجده قبل الامتحان برضه مشدود ومضطرب. لكن الطالب البليد اللي ما ذاكر يقول لك يعني هو معروف انا اعمل ايه؟ فكأن سلوكنا هذا هو السلوك، يعني ليس الطمأنينة. لأن إذا كان الرسول بيبكي عند القبر أنت وأنا مطلوب مننا إيه؟ هذا عثمان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ذو النورين رضوان الله عليه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ أمر عجيب، يعني ساعات تعظنا تذكرنا أو تسمع الموعظة وربما يمر علينا أو عليك ذكر الجنة والنار ما بتعملش كده. اشمعنى لما تمر القبر بيحصل لك كده؟ تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة. توصيف لحالته، يعني بكي هنا ليه؟ إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر. فإن إذا نجا دلوقتي مفيش خوف عليه، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منزلا إلا والقبر أفظع منه. يبقى فتنة القبر فظيعة، منزل مخيف، منزل فظيع، كما قلنا ظلمة، وحدة، وحشة، مسألة بصورة شديدة، بصورة شديدة. بعض أهل العلم صاغ هذا الكلام اللي قاله عثمان بن عفان ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات الرقاق، فقال: القبر إما روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، فإن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فبعده أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فبعده أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. بيحضرني أيضا هنا الأبيات، وأنا هذه الأبيات اللي كاتبها ودايما أستحضرها وكنت لأحفظها بالكامل، أبيات ابن قدامة المقدسي. ابن قدامة المقدسي، وإحنا الواحد فينا مشغول بتجهيز الشقة وتجهيز البيت، سيراميك والدهان والأولاد مشغولين، لكن هذه الأبيات كأن هؤلاء الناس ما عاشوا مثلنا في الدنيا، يعني احنا عايشين في دنيا غير الدنيا اللي عاشوها. ابن قدامة المقدسي مره هو متربي على العلم من صغره، بدا يطلب العلم من ذو نعومه اصفاره، هو والحافظ عبد الغني المقدسي كانوا قرينين في طلب العلم مع بعض. فابن قدامة وقف قدام المرايه خلاص لقى شعر ابيض، شعر ابيض، فوقف يخاطب نفسه بهذه الابيات الرقيقه يرقق قلبه، يقول: أبعد بياض الشعر أعمر منزلا سوى القبر، إني إن فعلت لأحبقه. يعني عايز نعمر بيت بعد شعري مشاه، اعمر منزل او اعمر بيت او ادهن حيطه او اعمل سيراميك الا في القبر. طب القبر ما تعملش فيه سيراميك ولا حيطه ولا بتاع، القبر بيعمر بايه؟ بالعمل الصالح، بالطاعه، بالعقيده الصحيحه. ابعد بياض الشعر اعمر منزلا سوى القبر، اني ان فعلت لاحمق، يخبرني شيبي باني ميت وشيكا وينعاني الي فيصدقون. الشيب اللي انا شفته ده يقول لي انت خلاص ميت. هو في ايه بعد الشيب؟ انت اتولدت عيل صغير، طفل صغير، شبيت، بقيت شاب، شيب، بقيت شيب، مستني ايه؟ ايه اللي انت هتؤمن بيه بعد كده؟ يخبرني شيبي باني ميت وشيكا، يعني قريبا، وينعاني، شيبي ونعي، وينعاني الي، بيقول لي انت هتموت خلاص، فيصدق ما بيكذبش. النعي ده صادق ولا كاذب؟ صادق. بس احنا من وين بنؤمل ونؤخر، وفلا الله ولا فالك، والكلام ده لازمته ايه؟ وخليك متفائل. يخبرني شيبي باني ميت وشيكا وينعاني الي فيصدق، تخرق عمري كل يوم وليله. عارفين لما بتلبس ثوب جديد تبقى فرحان بيه، وكل ما تيجي تخرج تقابل حد تلبسه، بعد سنه او سنتين تلاقيه اصبح قديم ومتهالك وغالي، وبقى فيه خروق وبقى فيه قطع، وتدور لو انت عايز تحافظ عليه وهو غالي، عايز ترفيه او تشوف له حل، يا اما ترميه. فنقول ان عمري كده، العمر بتاعي بقى كده، تخرق عمري كل يوم وليله. العمر اللي انا عايشه ما بقاش زي الاول، ما بقاش هو العمر الجديد اللي انا مستقبل فيه الدنيا. تخرق عمر، كل يوم بيتخرق العمر، كل يوم خرم في عمرك، نهايه من عمرك. تخرق عمري كل يوم وليله، فهل مستطيع رب ما يتخرق؟ حد يقدر يلمي لي الخروق دي؟ حد يقدر يداوي اللي راح من عمري؟ لا يمكن. ثم يقول: كأني بجسمي فوق نعشي ممددا. الراجل ده صاحب المغني يا اخوانا، صاحب من اعظم الفقهاء، وهو يعني يكاد يكون من اعظم فقهاء الحنابله. بدا يتخيل نفسه هو نايم ميت، يذكر نفسه بالحاله دي، يقول: كأني بجسمي فوق نعشي ممددا، فمن ساكن او معول يتحرك. الناس اللي حواليا، واحد ساكت ما بيتكلمش، والتاني بيبكي وبيعيط بحرقه. كأني بجسمي فوق نعش ممددا، فمن ساكن أو معول يتحرق. إذا سئلوا عني أجابوا، وأعولوا وأعينهم تنهل. يبكوا هذا الموفق، الموفق اللي كان عالم الدنيا، مال الدنيا، علمه نايمه. وفعلا كأن الموفق كان بيتوقع هذه، وقد حدثت له هذه الحال. الموفق ابن قدامة ميت قالوا أكثر من 700 سنة، لكن كان بيتوقع لنفسه هذه الصورة، وحدثت هذه الصورة، حدثت هذه الصورة. ثم يقول: ويحتو علي التربة أوثق صاحب. اللي هيدفني مين؟ اللي هيرمي عليها التراب مين؟ يتحبني. زي ما قلنا المرة فاتت، مش هيقول خلوه جنبي، مش هيقول سيبوه عندنا في البيت يومين ثلاثة، مش هينفع. ويحتو علي التربة أوثق صاحب، ويسلمني للقبر من هو مشفق، فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي. هي دي الخلاصة. فيا رب كن لي مؤنسا يوم وحشتي، فإني لما أنزلته لمصدق. احنا مصدقين بالقبر وبنعيم القبر وبعذاب القبر وبسؤال القبر، بس احنا مقصرين يا رب. نطمع في إناثك نصنع في تثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأحاديث في فتنة القبر أنا قلت لكم كتير جدا، لكن أنا عايز نقرأ نموذج واحد، نقرأ حديث نموذج ونجد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حذر من فتنة القبر في خطبة الكسوف قال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال، قلنا أو نحوا من فتنة الدجال، وإحنا قلنا أن فتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض، أجرنا الله وإياكم. تقول عائشة: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار ومن عذاب القبر. ودي المسألة العجيبة، الرسول كل شيء يقول: يا رب أعوذ بك من عذاب النار، يا رب أعوذ بك من عذاب القبر. إذا كان الرسول يقول: يا رب أعوذ بك، ده هو مؤمن يا إخواني، مؤمن بيعلمنا كيف ندعو. يعني إذا كان الرسول يقولها مرة فينبغي على الواحد منا أن يقولها ألف مرة إن لم أكن مبالغا، يقولها مليون مرة إن لم أكن مبالغا، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهدها، يعلمنا ويتعاهدها. فتنة القبر، البخاري يروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره وتولى وذهب أصحابه، لو أنه يسمع قرعة نعلمهم، وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل. ودي المسألة المهمة، إن فتنة القبر فتنة عقيدة، يعني ممكن تكون عندك معاصي. السؤال هنا مش سؤال عن المعصية، مش سؤال عن الذنب، السؤال هنا سؤال عن المعتقد. شكرا. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أتاه ملكان فأقعدا فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. رجل موفق، محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. يعني أنت كنت هتروح النار وكان بيتك في النار، منزلك في النار أهو، بس بهذا المعتقد ربنا نجاك، ربنا أبدلك في هذا المقعد من النار مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيراهما جميعا. يشوف مكانه اللي في النار ويشوف مكانه اللي في الجنة. الحمد لله الذي نجاني. يبقى هذا في قمة السعادة. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا دليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، يضرب على أم رأسه بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من رحمة الله بنا أننا لا نسمع عذاب القبر، وقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. لو سمعت عذاب القبر ما حدش يشفي حد. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. هذا الحديث رواه البخاري في في مواضع، وهذا في كتاب الجنائز. وفي رواية عند ابن ماجه بسند صحيح أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعور. مش احنا قلنا الإنسان لما يقول ها زي ما يكون واحد نايم وحد صحاب شدة أفزعه خوفه. العبد المؤمن يجلس في قبر غير فزع ولا مشعور، ثم يقال له فيما كنت؟ فيقول كنت في الإسلام. فيقال له ما هذا الرجل؟ ولاحظوا كأن الرسول بيتمثل لك في القبر. ماذا تقول في الرجل الذي يعلم به ما هذا الرجل؟ فكأنه يتمثل لك. فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ أنت تقول جاءنا من عند الله فصدقناه، هل رأيت الله؟ فيقول: لا ينبغي لأحد أن يرى الله، عقيدتي أن الله لا يرى في الدنيا، لا ينبغي لأحد أن يرى الله. فيفرج له فرجة قبل النار ناحية النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا لتأكل بعضها، ثم يقال له: انظر إلى ما وقاك الله منه، انظر إلى ما وقاك الله منه، ما نجاك الله منه. ثم يخرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها أي من النعيم، فيقال له يقال له هذا رفعته، ويقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ويجلس الرجل السوء المقابل، في مقابل يجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. وتخيلوا قلنا كل مكذب بهذا النبي، كل مكذب بهذا النبي، كل من يزعم أنه ليس رسولا من عند الله. العالم فيه 4 مليار يزعم أن محمدا ليس هو رسول الله، وهؤلاء ينطبق عليهم هذا الذي يقال، ويقول: لا أدري، ما أعرفوش، سمعت الناس يقولوا حاجة قلت لا أدري. فيقال: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيخرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. يتحسر، كان في الجنة كان ممكن يبدعك لو كنت على الإيمان. ثم يخرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحسن بعضها بعضا، فيقال له: هذا مقعدك، أي في النار، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها. وده بقى في المتهاونين والمتكاسلين عن الصلاة، مثلت له الشمس عند غروبها فاجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي، دعوني أصلي. الأحاديث ذكرت لنا أن هذا الهول في القبر، لأن السؤال اللي احنا قرأناه أو الأحاديث اللي احنا قرأناها واحد يقول لك هول وشدة، مسألة سهلة، اسألني سؤالين وأنا أجاوب، ماني عارف أنه هو رسول الله. إذا كانت القضية يقول لي: ماذا تقول في الرجل الذي معجب؟ يقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشغل أنا؟ أمال إيه الحديث عن الهول؟ الحديث عن لو كان قلبك معك هذا الهول ينسيك اسمك، أنت ممكن تنسى اسمك. يظهر الموقن من المتشكك والمرتاب، يبقى الاختبار شديد. والقبر يا أخوانا ورد في بعض الأحاديث أن فيه ضغطة، وكأن هذه الضغطة تصاحب الفتنة ضغطا. تعرفين لما جبريل جه للرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه اقرأ اقرأ، الرسول كان بيقول ايه؟ ما انا بقارئ، انا لست بقارئ. تقول واحد اقرأ يكون واحد دخل المدرسة وتعلم، ما انا بقارئ يعني انا لا اقرأ. يقول فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية حتى وجدت الموت ضمة، مع انها ضمة حنينة يعني ضمة الرسول للرسول حبيب للحبيب، لكن ضمة لان الملك شديد. هنا في القبر ضمة، بس الضمة هنا ضمة الارض، ضمة الارض كأن الارض تضغط الميت. وقد ورد في عديد من الروايات معروفة أن الكافر يضيق عليه في قبره، مش كده؟ يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. تختلف أضلاعه يعني إيه؟ يعني المصابع تخش في بعضها كده، فالضلع ده يخش في الضلع ده، ضغط. يضيق على الكافر في قبره حتى تختلف أضلاعه، أما المؤمن فيفسح له في قبره 70 ذراعا، حيث كده مد البصر قدامه سعى وقرين صالح يقول له أنا عملك الصالح. وورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما أبو سلمة مات، النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم أفسح له في قبره، اللهم أفسح له في قبره. وأورد النسائي في كتاب الجنائز بسند صحيح عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، ودي منقبة وفضيلة لسعد. لما اسألك مين اللي اهتز لموته عرش الرحمن؟ تقول سعد بن معاذ، رجل الذي وقف يوم بدر وقال كأنك تقصدنا يا رسول الله، والله لقد آمنا بك واتبعناك، والله لو سرت بنا حتى غط البحر اتبعناك، والله لما تأخذ من أموالنا أحب إلينا مما تدع. كان شديدا في التبعية لرسول الله، في المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، شديدا في الحق لا تأخذه لومة لائم. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش أي لموته، هذا الذي شهده 70,000 من الملائكة. يوم ما مات الملائكة نزلت 70,000 يشيعون، فتحت له أبواب السماء بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لقد ضم ضمة، وكأن العلماء قالوا لو نجا أحد من هذه الضمة لنجا سعد. يبقى لابد، المسألة مش مجرد سؤال بسيط، سؤال مهيب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا. تصوروا معي يا اخوانا، سبح رسول الله فسبحنا طويلا، الرسول بعد ما دفن سعد وسوي عليه التراب قاعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وسبحان الله، تقل التعجب يعني ايه اللي بيحصل ده؟ سبح فسبحنا ثم كبر، الله أكبر الله أكبر فكبرنا. هو سبح، ما عرفناش سبح ليه، لكن ذبحنا وراه. هو كبر ما عرفناش كبر ليه، لكن كبرنا ولا، لكن في الاخر قلنا له ايه يا رسول الله لما ذبحت ثم كبرت. وهو الموطن بقى هنا مش موطن انني بقول اذكار الصلاه ولا حاجه، التسبيح هنا تسبيح التعجب، والتكبير هنا تكبير الفرح والسرور. يا رسول الله لما ذبحت ثم كبرت؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عليه. يبقى الرسول كان يقول سبحان الله امتى؟ لما شاف القبر يضيق عليه. قالها متعجبا من هذه الحاله. معقول سعد يبقى كده؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهم يسبحوا خلفه. ثم قال الله اكبر الله اكبر، يعني فرج الله عنه. وفي المسند بسند فيه انقطاع عن نافع عن إنسان مبهم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد ابن معاذ. يبقى هذا الحديث بيعطينا تصور، أو هذه الحديث بيعطينا تصور عن أن المنزل يبكي، منزل نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يعفو عنا. جات لي أسئلة كثير، طب يعني إيه الأسباب اللي تؤدي إلى عذاب القبر؟ وإيه الأسباب اللي تنجي من عذاب القبر؟ يعني نأخذ بقى بالأسباب. ما هي الأسباب الموجبة لعذاب القبر؟ طبعا أول سبب يوجب عذاب القبر الاعتقاد الفاسد. صح؟ هتنسأل عن النبي ما أنتش عارف. أو هتلخبط، هتنسأل عن ربك ما أنتش عارف. يبقى أول أسباب عذاب القبر الكفر، الشرك، النفاق. وعشان كده لازم تعرف يا اخوانا ان كل كافر يعذب في قبره. امال ايه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد ان القاهم في قليل بدر هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيكم صاروا نتنا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أصبحوا في حال آخر، حال العذاب. والكافر كما قلنا في اللقاء الماضي بتبدأ هذه الحالة عند الموت حينما تأتي الملائكة لإخراج الروح تضربه، تضرب وجهه وتضرب جنبه وظهره وظهره، أخرجوا أنفسكم. قلنا تتفرق نفسه فتنزع نزعا، هذه بداية. ثم تكون الفتنة والعذاب في القبر. وفي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عذاب القبر في المدينة فقال يهود تعذب في قبورها. يهود يعني موت اليهود يعذبون في القبور. من الأشياء التي تؤثر في القبر وفي عذاب القبر كما قلنا العمل السيء. قلنا العمل السيء سيأتيك في صورة رجل قبيح. ولمثلت المسألة لما يجي لك واحد قرين ما انتش طايقه ويقعد معك ساعة، امتى تخلص ساعة عشان يمشي يغور؟ أو أنا أمشي لكن ده معك على طول، مش هسيبك. فيأتيك في صورة قبيحة، يأتي إلى الميت في قبره في صورة رجل قبيح فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يجيء بالخير. فيقول أنا عملك السيء، أنا عملك السيء. العمل السيء مطلقا يسيء في القبر. والناس يقول لك هيعود لك في قبرك، يعود لك في قبرك معنى صحيح، يعني يلازمك ولا يفارقك، نعوذ بالله. من الأسباب التافهة اللي يؤدي لعذاب القبر، ونقول عليها أسباب تافهة لأنها بسيطة ولكنها صعبة على كثير من الناس، الغيبة والنميمة. اللسان عمال يلوك في أعراض الناس ويغتاب الناس ويسب الناس ويشتم الناس والعجيب يا اخوانا ان احنا بنصل يصل فينا الحال ان احنا نقعد نشتم الناس ما يعرفوناش ولا احنا نعرفهم، ما فيش بيننا وبينهم حاجه خالص، بس احنا اعتدنا كده كل واحد لازم نتكلم عنه شويه، مش معقول واحد يمر عليا كده بس، مش لازم يمر بشخصه، ممكن يمر بذكره. مصيبه يا اخي لسانك ده مصيبه. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ ما تقفل بقى، فليقل خيرا او يصبر. مش الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير؟ هذا بسيط، ما كان اغناه عنها، اما احدهما فكان لا يستدرك من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه، يقهر بين الناس. فلان قال ايه رايك؟ وبعض الشباب ليستمرئ هذه المساله مع طلبه العلم والدعاء يقول لك الشيخ فلان قال كذب، هترد عليه ولا لا؟ هتسكت؟ هي خناقه يا ابني، ما قال قال ربنا يتولاه ويتولانا ازاي؟ وياخذها على انها دين. كل لا تمشي بين الناس بالنميمة، إن رأيت خيرا تنشره وإن رأيت سوءا استره. ده معناه الإنسان كويس، غض الطرف عنه، قول الحمد لله الذي عافانا. يبقى برضه عدم الاستبراء من البول. وطبعا تخيلوا كل واحد ما بيصليش حطه بالبند ده، كل واحد ما بيصليش يعني لا يحسن يتطهر. احنا بنتعلم الطهارة عشان ايه؟ عشان الصلاة. الطهارة عندنا مرتبطة بالصلاة، ولهذا الاستنجاء والوضوء هذه الأحكام لا يحسنها إلا المصلي. عشان كده يعني تجد الحمامات في الفنادق الكبيرة وفي بلاد الغربية كده ما فيش فيها مية أساسا للاستنجاء، وحاطط لك يعني الورق الكلينكس ده مع إنه قد يصلح للتطهير، لكن الشاهد هم لا يهتمون بالمسألة أصلا. لكن المؤمن المصلي حريص على أن يستنزه من بوله وأن يستبرئ من بوله وأن يستتر في بوله، لأنه جاء في رواية لا يستتر. تجد الشباب واقفين قدام بعض يتبولوا قدام بعض بدون استتار، والكلام ده موجود على الشواطئ، كشف العورات بلا حياء موجود، وفي من يروج لهذا، نسأل الله العافية. الأحاديث في العذاب بالغيبة والنميمة كثير كثيرة، منها مثلا إنهما ليعذبان في الغيبة والبول. أيضا من الأشياء التي تؤثر في الميت في قبره بكاء الحي عليه، بكاء الأحياء على الأموات. المسألة دي مسألة فيها تلبيس شوية. يعني ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء الحي. الميت يعذب بإيه؟ ببكاء الحي. ودي بتبقى مصيبة ثانية، إن تجد الذي لا يحسن الصبر إذا مات حبيبه من أهل الدنيا يصيبه العويل والفزع والصراخ والبكاء والانهيار. فنقول له يا اخي وانت يعني ما عملتش حاجه كويسه وجاي برضه تؤذيه؟ هو لا يقصد طبعا، لا يقصد طبعا، لكن هذه الصوره مما جاءت في الاحاديث انه يعذب الميت ببكاء الحي. والألفاظ اللي أنا هتقرأ عليه، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. لكن لو دمعت عينك يعني بكاء خفيف لا شيء، لكن النياحة بقى العويل والصراخ. الميت يعذب ببكاء الحي عليه. المسألة دي أثارت خلاف في زمن الصحابة. عائشة لما سمعت الحديث ده من ابن عمر قالت طب الميت ذنبه إيه؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. واحد بيعيط لمالك وردك على ابن عمر وابن عمر سكت، من أدب ابن عمر مع السيدة عائشة أم المؤمنين إنه سكت. لكن العلماء جمعوا بين نصوص قالوا هو يعذب بضوابط. الضابط الأول أن يكون راضي عن هذا. يعني إيه؟ إذا شاف واحد ميت ومحدش بيعيط عليه يقول إيه هو بيصفى ده يا طالب؟ إيه الحكاية؟ محدش بيعيط ليه؟ إيه؟ هاتوا خلي البنت تيجي تطوط صوتين ومش هو يعتقد هذا اعتقاد الفاسد. فمثل هذا بيوطن نفسه لما أموت إيه؟ يلا اعملوا التمثيلية دي. يبقى ده يستحق العذاب ولا لا يستحق؟ ده مذهبه ومنهجه. أو إذا أوصى واحد يقول لك إيه إما أموت اعملوا كذا وكذا 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 وكذا. يبقى هو بيتكلم في الموت مش بيتكلم هقابل الملك ازاي وهقابل الرب ازاي. لا ده انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا هتعملوا ايه؟ مين اللي هيبقى في الصف الاولاني وفي موسيقى عسكريه ولا لا؟ واللي هيعيطوا هيعيطوا ازاي؟ بعض الناس بيتكلم في الموت كده. وهذا من فرط الجهل. هو عارف الموت اه، متوقع الموت اه، لكن بيتكلم في اشياء لا تنفعه بل تضره. بل تضره. يبقى إذا أوصى الميت، إذا أوصى الميت، وبعض النساء عندنا في الريف لما ما تكلفش بنات تبقى زعلانة، عندها أولاد بس تبقى زعلانة، ويقولها أمال مين اللي هيصوت عليك لما تموت؟ يعني عايزة بنت عشان لما تموت تصوت عليها. وهنا رؤية في غاية القبح وغاية القتال، إن الرؤية تبقى بهذه الصورة، مش بنتي تدعي لي لما أموت، أو ابني يدعوني لما أموت، أو يعمل عمل صالح ينفعني لما أموت. هنا يبقى هنا وصية بالنياحة، وصية بالنياحة تؤدي للعذاب. لكن لو واحد ناح علي وأنا ما أمرته ولا أوصيت ولا كنت أحب هذا، أنا ذنبي هو اللي يتحمل مش أنا. إذا فهمنا المعنى يبقى هنا يتحمل الميت إذا كان له مقدمة لهذا العمل. وفي حديث عند الترمذي وقال عنه الترمذي حسن غريب إن العذاب كمان بيأتي بصورة ثانية، إن دايما الواحد منا لما بيموت بنقعد نذكر ونبالغ في محاسنة. إحنا عندنا مثل اذكروا محاسن موتكم، يعني لا تسيئوا إلى الأموات. وده صحيح، لا تسيئوا إلى الأموات مهما كانوا، لأن الإساءة الأموات مش مطلوبة. كفاية أنت منهي إنك تسيء للحي، هتسيء للميت كمان. لكن لا تبالغ في وصف الأموات بما ليس فيهم. وده اللي بيحصل بقى ايه في النعي اللي بندفع فيه يعني فلوس في الضرايب. ودلوقتي على فكره عاد في نعي في التلفزيون، يعني في بعض القنوات يجي كده بعد النشره يجيبوا صوره الميت واسمه ومعاد الدفنه والجنازه هتبقى منين ويذكروها في التلفزيون في بعض الفضائيات العربيه كانها صوره من صور من ويدفع له 10,000 20,000 مش مهم. المهم من الصورة هنا ايه؟ دعوة لشهود الجنازة او شهود الموت. ابو موسى الاشعري بيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبلا وسيدا. انت اللي كنت سيد، كنت عظيم، كنت زي الجبل او نحو ذلك، الا وكل به ملكان يلهجان فيقولان هكذا انت، هكذا انت. يعني انت اللي يقول عليك كده، انت اللي يقول عليك كده. فكأنه هذه ايضا وسيله من وسائل العذاب في القبر. واضح ان احنا ممكن نجمل اسباب عذاب القبر في سببين لا ثالث له: عقيده فاسده وعمل سيء نعوذ بالله. طب ايه المنجيات من عذاب القبر؟ نعكس اللي احنا قلناه: عقيده صحيحه عمل صالح. بس في بعض العمل الصالح نص عليه، يبقى هنا ايه؟ نهتم بيه. العقيده الصحيحه يعني يقين، يعني لا شك لا شبهه لا ريب. ولهذا يقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. اليقين من أعظم ما ينجي. واليقين ده هو الذي يثبت بتثبيت الله وربنا يثبتك بإيه؟ يربط على قلبك، يربط على قلبك بإيه؟ باليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. العمل الصالح يأتي في صورة رجل حسن الهيئة. طيب ما يقول له من أنت؟ فوجهك الذي يجيء في الخير. أنا نفسي في ونش، أنا في ليلة وحشة وفي ليلة واحدة فلقيت واحد مسلي جميل جاي لي، فقلت له من أنت؟ أنت فين من زمان؟ من أنت؟ دولتي سابوني، زوجتي سابتني، أهلي سابوني. فوجهك الذي يجيء بالخير، تعالى يا راجل. تقول له أنا عملك الصالح، أنا جاي لك مخصوص، أنا بتاعك، أنا عملك الصالح. إيه الصلاة كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند منفردا به، إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله، الصلاة والصيام. وإحنا أشرنا للمعنى في اللقاء الماضي، فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده، الصلاة من ناحية والصيام من ناحية، يجي الملك من ناحية تقول له عندك الطريق فين، يأتيه الملك من ناحية الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده. قال فيناديه إبليس، خلاص يا عم مش هنقرب له بس قول لازم اساله. فيناديه اجلس فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل. الحديث انفرد به احمد، واضح ان هذا الحديث بيدل على ان من اعظم ما ينفعك في قبرك ويدافع عنك في قبرك صلاتك وصومك. من الاشياء التي تنجي من فتنه القبر وعذاب القبر الرباط في سبيل الله، او الموت في رباط في سبيل الله. والرباط في سبيل الله يعني الانسان يبقى مجاهد نذر نفسه للجهاد، الحرب خلصت والناس رجعت بيوتها، ويقول لا انا هقعد هنا عشان لو حصل اي غاره او اي حاجه اكون ايه، اكون في الدفاع عن الامه. وهنا يعني الدفاع عن ثغور الاسلام هو الرباط، اما بالنفس واما في ثغور كثيره، يعني من ضمن الثغور التي يدافع عنها، الثغور التي يدافع عنها اهل العلم، الشبهات اللي بيلقيها اعداء الاسلام عايزه مين؟ عايزه من يدفعها ويرد عليها، دي ثغور ايضا. وساعات يبقى الرباط يا اخوانا ان احنا نجلس هذا المجلس، يعني انا ابشركم هذا المجلس الذي نجلسه الان بعد ساعه تقريبا من صلاه العشاء رباط. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم: وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذا كثرت الخطى إلى المساجد، وإتني انتظار الصلاة بعد الصلاة، وفي رواية الوقف في المساجد بعد الصلوات كفرات، كفرات. الرسول قال فذلكم الرباط، هذا رباط أيضا، لأنك أنت إيه؟ أصل الرباط يعني إيه؟ يعني أنت حابس نفسك، يلا عشان نعمل كذا، لا أنا محبوس بقى. مقدرش اسيب مكاني. تعرفين العامل اللي قاعد على الامن في المصنع او في المكان، يجي تقول له طب تعالى بس نشوف الفيلم ده او تعالى نتفرج، يقول لك لا ما اقدرش اسيب مكاني. ما اقدرش اسيب مكاني، ده رباط. ورباط يعني كانه مربوط فيه، كانه ايه؟ مربوط فيه ما ينفعش يسيبه. فكذلك هذا معنى الرباط، من رابط يوما وليله في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامة. الحديث ومن مات مرابطا، ممكن يموت وهو مرابط، أجري له مثل ذلك من الأجر. إذا الأجر ده شكل. ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك من الأجر، وأجري عليه الرزق، وأمن من الفتان. أمن، يجي الملك يكلمه يتقال له رايح فين؟ تكلم مع مين؟ ارجع، هذا الرجل مؤمن. ولاحظ ان سعد بن معاذ مات مرابطا يا اخوان. يعني سعد بن معاذ جرح في خيبر. جرح قصدي في 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 غزوه الخندق. ولما جرح في الخندق وجرح في رجله لكن كان جرحه شديد يعني نزيفه شديد، فالرسول عمل له خيمة وحطه في المسجد عشان يمر عليه 5 مرات في اليوم. فكان بيمرض في خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج لبني قريظة بعدها بيومين أو 3 أو يوم وحاصر بني قريظة فترة استمرت أيام ونزلوا على حكمه، قالوا إيه؟ قالوا نقبل حكم حليفنا سعد بن معاذ. إحنا هننزل على حكمك يا محمد، بس زي عبد الله بن أبي ما بنوا قينقاع أعطيتهم له أو بنوا المضير أعطيتهم له، إحنا لنا حليف برضه مش أقل من عبد الله بن أبي. ومين حليفكم؟ سعد بن معاذ. عايزينه. فالرسول بقى جاب فنقل على دابة وهو مريض وحمل وجيء به حتى وصل إلى بني قريظة. إذا هو ما خرجش بني قريظة لأنه مريض يعالج. فلما وصل بني قريظة والرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، قوموا أبدوه أمطار تقبلوه نزلوه أدوه مريض. فقال له يا سعد إن القوم قد نزلوا على حكمك، يعني أنت ستحكم. فأشار إلى الجهة التي فيها المسلمين أو فيها المسلمون وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقد طهر رأسك ومن هناك، يعني يقول لا يريد أن يقول أنت يا رسول الله يعني تسمع الحكم، وإنما قال ومن هناك تأدبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا سعد. فجعلوا يذكرون هكذا يا سعد لما كنا مع بعض خلفاء ولما كنت بتقاتل الخزرج كنا احنا بنبقى معاك، بدأوا يذكروه بحالهم والعشرة والحل. فإذا سعد يقول آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ثم حق قد أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتصبى الذرية. فهكش بقى ده أحكم يتائم وسيبهم يا رسول الله، وهو لو قال رسول سيبهم ده أتبهم ده كان سبب بني قينقاع وبني النضير لابن أبي. وفي ابن أبي فين وسعد بن معاذ فين؟ لكن سعد هنا قال ما ينفعش، ده حكم الله. دول ناس كانوا عايزين يقضوا على الأمة، يقضوا على الإسلام، يبقى حكم الله فيهم إيه؟ إنهم يقتلوا، يقتل المقاتل. تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أركعة. وافق حكمك به حكم الله. هذا هو سعد. يعني سعد مراد، وسعد يعتبر مات مرابطا لأنه مات على طول بعد هذا سريعا. فالموت في الرضا يؤمنك من الفتان. الحديث عند النسائي سورة تبارك، تبارك الملك، تبارك الذي بيده الملك، سورة 30 آية شفعت لعبد في قبره، حديثها مشهور عند الترمذي وغيره وفي صحيح الجامع وعند الطبراني عن ابن مسعود وعند البيهقي في الدلائل. توفي رجل فأتي من جوان بقبره فجعلت سورة من القرآن تجادل عنه حتى منعته، فجعلت سورة من القرآن تجادل عنه حتى منعته. روى الطبراني عن ابن مسعود قال كنا نسميها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة. نسميها ايه؟ المانعة من عذاب القبر. وفي اشياء يا اخوانا في منع عذاب القبر او النجاة من عذاب القبر اشياء قدرية، قدرية مالكش دخل فيها. من مصيبة تنزل عليك تموت بسببها لا تعذب في قبرك. يعني انت ما عملتش حاجه. زي ايه؟ من مات ببطنه. ومن مات ببطنه دي بقى يشمل المفران العور والمعده والقرحه يشمل بطن الكبد، امراض الكبد دلوقتي والكبد الوباء المنتشره. من مات ببطنه لم يعذب في قبره. يبقى هنا دي مصيبه، ده بلاء انه مات بسبب مرض مؤلم. وساعات يبقى مرض مؤلم ومقزز، يعني اللي حواليك وايه وتزيين منه امتى بقى يموت؟ ودي بتبقى صعبة قوي على الانسان. ان رجل احب الناس اليه اصبحهم يعني ايه لولا الملامة يروح يودوه مستشفى وخلاص بالنص. لكن هم يعني احنا بنتعامل ساعات عشان الناس، الناس تقول علينا ايه؟ مش ده ابويا مطلوب اعمل ايه، او ده امي مطلوب اعمل ايه، او ده ابني. ودايما معاملتنا مع الاب غير معاملتنا مع الابن. لو ابني اشيله واتحمله، لكن لو ابويا ربنا رايحه ربنا يفتكره. فهنا من قتله بطنه او من مات ببطنه لم يعذب في قبره. وايضا من الاشياء القدريه التي لا دخل لاحد فيها وربما هي غير مؤلمه ولا مفززه، من مات يوم الجمعه وليلتها. صح الحديث ان من مات، ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. انا جمعت هذه الاسباب من بطون الاحاديث والكتب، وبعضها فيه مقال وبعضها صحيح، لكن في الجملة كل ما جمعته يشهد للاحتجاج أو يصلح لأن يحتج به إما وحده وإما بشواهده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا وإياكم من عذاب القبر. إن شاء الله في اللقاءات القادمة سنكمل أصول السنة. وأصول السنة يعني هذا الدرس الذي لا يقال إلا في هذا المسجد بدأ الآن يبث على يعني يبث مسجلا في إحدى القنوات الفضائية، أظن بدأ من اليوم. نفس الكلام اللي بنقوله تقريبا، لكن يعني ممكن برضه تتفرجوا عليه. أصول السنة كانت النهارده الحلقة الأولى، إحنا النهارده في الحلقة أظن 10 ولا 15 هذا المسجد بقالنا من رمضان. لكن هذا مبحث مهم، هذا مبحث مهم نريد أن نكون ممن يستوعبه وممن يفقهه وممن يعمل به. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على علم الحق ومعرفة الحق وقبول الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.